إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي دروس سبقت وخلت إخواني في الله كان الحديث حول المعنى العام لهذه المنظومة والموسومة بمنظومة الزمزمي رحمه الله تعالى، والذي قال في مطلعها: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان، محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه، وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية، مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين، لأنه الهادي ومن يعين. مرت معنا الكلمات المتعلقة بهذه الأبيات والشرح موجز لبعض المصطلحات المذكورة في هذه الأسطر التي ابتدأها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرنا ما المقصود بالنقاية، وأن المقصود بقوله النقاية هو اسم كتاب، وهو كتاب السيوطي رحمه الله تعالى الذي جمع عدة من العلوم، 14 فنا وعلما من علوم الشريعة، ومن هذه العلوم علوم متعلقة بأصول التفسير. فقام الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو الزمزمي بإفراد هذا المقام بماذا؟ بنظمها. وهل منكم من حفظ هذه الأبيات؟ وهل منكم أحد أحب أن يحفظ هذه الأبيات حتى نجعل فرصة للتسميع؟ من أحب أن يسمع، وخاصة نحن سنأخذ مقاطع مراحل، 4 أبيات 3 أبيات وهكذا، عندما تكون المرحلة يعني تسير ببطء يكون الحفظ سهل بحيث لا تتراكم الأبيات عليه. فإن شاء الله نحث أنفسنا جميعا إخواني في الله، إذا من أمكنه لحفظ هذه الأبيات فهي سهلة سلسة يسيرة، ليس فيها من الكلمات المعقدة، فإن شاء الله نحرص إخواني في الله. وهذا ليس أمر ولا إلزام، وإنما هذا حظ وتحضيض وحث لنا جميعا. قال رحمه الله تعالى: حد علم التفسير. بوب الإمام هذا الباب حد علم التفسير، وذكرنا في دروس خلت أن العلماء يهتمون بما يسمى بالمبادئ العشرة، والتي تسمى عند أهل العلم تسمى بمقدمة العلم، بمقدمة العلم، أي ما من علم تحرص على الدخول فيه إلا وعندك تصور عام لهذه المبادئ العشرة، والذي جاء ذكرها في بعض أبيات: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. أول شيء وأهم شيء الحد، أنك تتعرف إلى هذا الفن الذي أنت بصدده، ما فحواه، ما معناه، يكون عندك تصور عام، تصور عام لهذا. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضل ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد، وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. فالمؤلف اختار من مبادئ العشرة مسألة الحد لأنها مهمة. وما معنى الحد؟ الحد في اللغة بمعنى المنع، الحد في اللغة بمعنى المنع، ومنها سمي البواب حدادا، يسمى البواب حدادا. لماذا؟ لأنه هو الذي يمنع منهم في الخارج إلى الدخول للبيت، ما يكون لا يكون أمر لكل من هب ودب، لا، يمنع حتى يأتي الإذن بالدخول، فمنه سمي البواب حدادا. وأما في اصطلاح العلماء هناك تعريف شهير عند أهل العلم وهو ميسور بالفهم، وهو أن الحد هو الجامع المانع، الحد هو الجامع المانع، الجامع بمعنى هو الذي يجمع أفراد المحدود، يجمع أفراد المحدود في الدخول في الحد، ومانع بمعنى يمنع غير الأفراد بالدخول، يمنع غير الأفراد بالدخول في الحد، فهذا معنى الحد، وهو بمعنى التعريف، بمعنى التعريف، أي تأتي بتعريف لهذا الشيء الذي أنت تريده، فهذا الحد هو الجامع المانع. ما معنى الجامع؟ أي جامع للأفراد للدخول في الحد، لأفراد المحدود أن يدخلوا في الحد، ويمنع غير أفراد المحدود أن يدخلوا في الحد، فهو جامع مانع. قال رحمه الله تعالى: حد علم التفسير. حد علم التفسير، حد علم التفسير، العلم له معاني لكن له مصطلحات كثيرة، وتطلق على الملكة، تطلق على الإدراك، إدراك الشيء، هذا معنى العلم. علم التفسير، التفسير على وزن تفعيل، وكلمة تفسير تدور على معاني وهي الكشف والإيضاح والبيان، هذه معاني التفسير: الكشف والإيضاح والبيان، الكشف والإيضاح والبيان، هذا معنى التفسير. هو مأخوذ من الفسر، مأخوذ من الفسر، والفسر كما عرفه أهل اللغة وهو كشف المغطى، كشف المغطى، هذا معنى الفسر في لغة العرب، الفسر هو كشف المغطى. وبعض العلماء حاول أن يوجد تفريق بين الفسر وبين التفسير، فيجعل أن إيضاح الأشياء الواضحة هذا من قبيل الفسر، وإيضاح الأشياء المشكلة هذا يكون من باب التفسير، أي يجعلون أن التفسير أعظم من الفسر، الفسر هو إيضاح أي شيء توضحه يسمى فسر، لكن إذا كان هذا الإيضاح يحتاج إلى جهد ونظر وتعمق وتدبر وتأمل، هذا يقال عنه التفسير، فيفرقون بين الفسر وبين التفسير، هذا من حيث اللغة، لكن من حيث المعنى العام فالكل واحد، فالكل بمعنى واحد. إذن علم التفسير، قال هذا أو حد علم التفسير، ما الذي أراد المؤلف رحمه الله؟ هل أراد أن يتكلم عن التفسير الذي قد ذكرناه سلفا، وهو أنه سيشرح معنى كيفية استنباط أو تفسير كلمات القرآن؟ هو ما أراد بهذا، لأن كلمة التفسير تطلق أحيانا على التفسير الخاص، وهو أن يأتي مفسر ويفسر كلمات القرآن، هذا التفسير، ويأتي كلمة التفسير بالمعنى العام، علم التفسير بالمعنى الآن، بمعنى علوم القرآن، بمعنى علوم القرآن. فهل أراد المؤلف علم التفسير أي التفسير الخاص، أو أراد علم التفسير بمعنى علوم القرآن؟ أراد الثاني، أراد الثاني كما سيأتي بيانه، وقد أوضح هذا في المقدمة على أنه سيذكر قواعد معين على فهم كيفية تفسير القرآن. ونعلم إخوانا في الله من هنا أن كلمة أصول التفسير، علوم القرآن، أنها مترادفة، أنها متقاربة، مترادفة ومتقاربة، يعني بعضهم يحاول أن يوجد فروقا بين كلمة أصول التفسير وبين علوم القرآن، والصحيح لا فرق، لا هنالك فرق، يعني يكون فرقا جوهريا بين هذه المصطلحات، وإلا هي فأصول التفسير هي نفسها بمعنى علوم القرآن. بدليل انظر السيوطي رحمه الله تعالى لما ألف القواعد، ما الذي سماها؟ سماها التحبير، التحبير في علم التفسير، عندما ألف كتابا سماه التحبير في علم التفسير، وعندما ارتقى وأراد أن يتوسع في هذا الباب ما الذي ألف؟ ألف علوم القرآن هو بنفسه، بدليل أنه أتى بهذه القواعد أدمجها وأدخلها فسمى الكتاب بعد ذلك علوم القرآن، سماه بالأمس علم التفسير وسماه الآن علوم القرآن، والفحوى واحد والمعنى واحد، ونفس المضمون هنا هو نفسه هنا، اللهم كان هناك دمج لبعض القواعد واختزال لها، وأيضا أنشأ قواعد أخرى أسعفته بعد حين. لكن الشاهد سماه التحبير في علم التفسير، ثم سمى الكتاب الآخر الإتقان في علوم القرآن، فيتجلى مصطلحات متقاربة، فأصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآن، هي كلها بمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: حد علم التفسير. وعلم، وكلمة علم نكرة وأضيفت، علم التفسير نكرة أضيفت. وقد ذكر العلماء أن النكرة المضافة ما الذي يستفاد منها؟ النكرة إذا أضيفت ما الذي يستفاد منها؟ العموم، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة واحدة ولا نعم؟ نعم. من أين استفدنا الجمع؟ نعمة نكرة، ولفظ الجلالة أعرف المعارف معرفة، فلما أضيفت نكرة إلى المعرفة أفادت الجمع. وإن تعدوا نعمة الله، أي إن تعدوا نعم الله. فهنا حد علم التفسير، علم نكرة أضيفت إلى معرفة، إذن المراد هنا الجمع. معنى حد علم التفسير أي علوم التفسير، علوم التفسير. وسيأتي أن هذا الباب أنواع كثيرة، أوصلها المؤلف إلى أكثر من 50 نوع، إلى أكثر من 50 نوع تتفرع منها علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوته 6 عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. هذه أبيات نذكرها على إيجاز، إذ أنها تمهيد لما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: حد علم التفسير ما هو؟ قال: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. هذا خلاصة ما يتعلق بعلوم القرآن، ما يتعلق بعلوم القرآن وعلم التفسير الذي المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عنه. قال: هو علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. علم قد مر معنا ما معنى العلم، وأن المقصود بذلك الإدراك. علم به، وهنا الباء المقصود بمعنى في، بمعنى في، أي علم به، أي علم في، في ماذا؟ فيما يتعلق بإنزال الكتاب، بما يتعلق بإنزال الكتاب، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، ومعنى وبالليل أي وفي الليل، هنا الباء بمعنى في، وبالليل أفلا تعقلون. معنى الباء هنا تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى الظرفية، بمعنى في. قال رحمه الله تعالى: علم به يبحث عن أحوال، علم به يبحث، إذن هذا العلم يتعلق بماذا؟ بالبحث. يبحث فعل مضارع مغير الصيغة. ما معنى البحث؟ البحث بمعنى الفحص والتفتيش، بمعنى الفحص والتفتيش، هذا البحث، هذا معنى كلمة البحث. ابحث عن الشيء الفلاني، أي فتش عن الشيء الفلاني. فإذا هذا البحث أو هذا العلم، علم التفسير، علوم القرآن، عما تبحث؟ قال: علم به يبحث عن أحوال. أحوال جمع حال، والحال هنا بمعنى الصفة، بمعنى الصفة. علم به يبحث عن أحوال كتابنا. ما المقصود بالكتاب هنا؟ هو القرآن، فإن من أسماء القرآن الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. كتاب هو القرآن، فمن أسماء القرآن الكتاب، وإذا أطلق الكتاب فمعناه القرآن. وانظر لقصة الجن عندما استمعوا لقراءة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم بعد ذلك عبروا عن هذا القرآن بالكتاب، عبروا عن: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا إيش؟ كتابا، ذكروا القرآن ثم عبروا عنه بكتاب، فهذا يدلك على أن القرآن يطلق كذلك عليه اسم كتاب. فقال رحمه الله تعالى هنا: علم به يبحث عن أحوال كتابنا وهو القرآن. وهنا أضيف، وهذا تسمى إضافة تشريف، إضافة تشريف كتابنا، أردنا ماذا؟ أن هذا الكتاب نسب إلينا شرفا، لأن الأمة تشرفت بأن تنتسب لهذا القرآن المعظم. علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال، أي من حيث النزول، من حيث النزول، وسيأتي كذلك معنى المسائل الكثيرة المتعلقة بهذا الباب من جهة إنزاله. قال: ونحوه، لأنه ليس فقط النزول، النزول نوع، النزول نوع من أنواع علوم القرآن، ما يتعلق بأسباب النزول، ما يتعلق بزمن النزول، ما يتعلق بوقت النزول، لكن الإنزال جزء. هناك مسائل كثيرة متعلقة بالأداء، متعلقة بمعرفة الألفاظ، وقواعد متعلقة كذلك بالتراكيب، فهذا كذلك كلهم من علوم القرآن. قال: ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه. المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا هو إنما أتى لكلام السيوطي الذي موجود في النقايا وحوله إلى شعر فقط. هذا الذي فعله الإمام رحمه الله تعالى، أنه أتى إلى كتاب النقايا في أصول التفسير وخرج هذا الكتاب على شكل منظومة، فكل ما ترى هنا إنما هو نقل تعبير عما في كتاب النقايا على شكل شعر. إذن هذه الأنواع التي حصرت وعلوم القرآن حصرت إلى 55 نوع، من أين جاء بها؟ إنما جاء بها المؤلف من كلام السيوطي رحمه الله، ما خرج أبدا بشيء، إنما يصوغ عبارته على شكل شعر. السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب النقايا أوصل علوم القرآن إلى 55 نوعا، إلى 55 نوعا. وهل هذا العدد من باب الحصر؟ لا، ليس من باب الحصر، ليس هذا من باب الحصر، لأنه أولا أمر اجتهادي، ما يمكن أن واحد يأتي بعدد ثم يلزم الناس بهذا العدد، اجتهاد أنت منك، بدليل أن السيوطي نفسه انظر ما كم مرة جمع، ألف رحمه الله تعالى النقاية، أو قل النقاية بضم النون، كم جعل فيها من أعداد علوم القرآن؟ كما صرح هنا 55 نوعا. ولما ألف كتاب التحبير في علوم التفسير ذكر هنالك كم نوع من أنواع علوم القرآن؟ 100 ونوعين، 102. وعندما ألف الإتقان في علوم القرآن كم أوصلها؟ إلى 80 نوع، 55 100 80. ما معنى هذا؟ هذا يعني أن أمر اجتهادي. فالسيوطي رحمه الله تعالى أحيانا يسهب، يفصل في القواعد، وأحيانا يدمج، يجعل كم قواعد تندرج في قاعدة واحدة أو في علم واحد، فهذا فعله. فهو هذه الأسماء، هذه الأعداد إخواني في الله هي اجتهادية، هذه الأعداد اجتهادية. فقال رحمه الله تعالى: ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت، أي عنده، هذا اجتهادي، هو حصرها، ليس هذا إلزام، أو تحمل الحصر على بمعنى الجمع، حصرت بمعنى جمعت، أي جمعها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأنواع. هل بمعنى أنها ملزمة؟ لا، ليست ملزمة، ولا أحد يلتزم بهذا العدد، وإنما الأمر اجتهادي، بدليل كما سمعتم أن السيوطي هو بنفسه تنوع في الأعداد، في التحبير أوصلها إلى 102، في النقاية إلى 55، في كتاب علوم الإتقان إلى 80 نوعا. قال: قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوته 6 عقود، وبعدها خاتمة تعود. وقد حوته، قد حوته 6 عقود. العقود جمع عقد، جمع عقد، وهي القلادة. وهذا تشبيه شبه رحمه الله تعالى أن هذه العلوم كما جعلها مثل العقد، إلا أنه رحمه الله تعالى جعل هذه الأنواع 55 نوع تندرج تحت أصول، وهذا الذي أراده بالعقد، أراد أنها أصول، أصول، جعل أصل، ثم جعل تحته كم من الأنواع، كم من الأنواع. قال رحمه الله تعالى: وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود. مثال حتى نكون على دراية، المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذه المنظومة على ستة عقود، وكل عقد تحتها أنواع. العقد الأول سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى العقد الأول، وهو ما يرجع إلى النزول، ما يرجع إلى النزول، وجعل تحت هذا النوع 12 نوعا من علوم القرآن، تحت بند، تحت عقد ما يتعلق بنزول القرآن، ذكر 12 نوعا من علوم القرآن. ثم العقد الثاني ذكر فيه ما يرجع إلى السلف، ما يرجع إلى السلف، أي من الصحابة والتابعين وممن اشتغل من الأئمة في علوم القرآن، خص هذا الباب في هذا الأمر، وأدخل في هذا الباب ستة أنواع، ستة أنواع متعلقة بعلوم القرآن في باب ما يتعلق بالسلف. الأمر الثالث، العقد الثالث، ما يرجع إلى الأداء، ما يرجع إلى الأداء، أي بمعنى أداء القرآن، وأدخل في ذلك ستة أنواع، مثل الإشمام، مثل الروم، مثل الإدغام، هذه في طريقة أداء القرآن، وأدخل في هذا العقد الثالث ستة أنواع. ثم في العقد الرابع جعل ما ذاك ما يرجع إلى الأسفار، ما يرجع إلى الأسفار، وسيأتي معنى ما معنى الأسفار، وجعل فيها سبعة أنواع من علوم القرآن. العقد الخامس جعل فيه ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وذكر ذلك 14 نوعا من علوم القرآن. والعقد السادس والأخير ذكر فيه ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالعقاب، وجعل فيها ستة أنواع. هذه العقود الست ستأتينا، ستأتي بإذن الله. هذه العقود هي أصول جعل تحتها أنواع، كل عقد تحت نوع، لكن من خلال هذا الطرح ستة عقود وتحت الأنواع الستة واثنى عشر إلى آخر ذلك، لو أحصينا هذه العلوم سنخلص إلى 51 نوع، سنخلص إلى 51 نوع. يبقى عندي إشكال، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى كم أوصل العلوم هنا في المنظومة؟ قال إلى 55، لكن لو نحن حسبنا هذه العقود الآن، ستة عقود تحت أنواع، حسبت هذه الأنواع فخلصنا إلى 51 نوع، بقي أربعة، أين هي؟ هذه جعلها في الخاتمة، في الخاتمة جعل كذلك فيها أربعة أنواع. إذن كملت المنظومة بخمس وخمسين نوعا من أنواع علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، أي ماذا؟ خاتمة تعود إلى هذه المقاصد، الخاتمة هي كذلك هي خاتمة، لكنها تعود إلى هذه الأنواع، أي مكملة متممة لهذه الأنواع الخمسة والخمسين، لأن الخاتمة جعل فيها أربعة من أنواع علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وقبلها لا بد من مقدمة، أي قبل ذلك لا بد، من قوله لا بد بمعنى أي لا مفر من مقدمة. مقدمة هنا بمعنى شيء يتقدم عليه لهذا الفن. ومقدمة تنطق بالكسر مقدمة، أو يقال مقدمة هذا وذاك، وإن كان أفصح بالكسر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، فالأفصح أن تكون مقدمة بالكسر، وهذا الأكثر أحيانا، وهذا أقل، تكون مقدمة بفتح الدال، وذلك في الشيء الذي يتقدم بنفسه، الشيء الذي يتقدم بنفسه هذا في المقدمة. قال: وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. طيب، وقبلها لا بد من مقدمة، يقول المؤلف رحمه الله قبل الخوض الآن، قبل الخوض في ذكر الخمسة والخمسين نوع من أنواع علوم القرآن، هنا وقفة لا بد منها. ما هي الوقفة؟ قال: لابد أن أذكر لكم مقدمة بين يدي هذه الأنواع الكثيرة التي ستأتي. طب هذه المقدمة لماذا نحتاج إليها؟ ما الفائدة منها إذا كان علوم القرآن كافية؟
قال رحمه الله تعالى: وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. ببعض ما خصص فيه معلمة، معلمة بمعنى مشعرة، اسم فاعل، معلمة مشعرة، أي لابد. يقول المؤلف: أنا لابد أن أذكر لكم الآن مقدمة فيها إعلام، معلمة من الإعلام، معلمة واضحة بينة مشعرة. بماذا؟ ببعض ما خصص فيه. ما الذي خصص فيه؟ أي ببعض ما خصص فيه في هذا العلم، هذا الفن. ما هو الفن الذي نحن بصدده؟ علم التفسير. علم التفسير من العلوم التي اختصت ببعض المصطلحات. علم التفسير، علوم القرآن، من العلوم التي اختصت ببعض المصطلحات، ما تجده في كتاب آخر، ما تجده في علم آخر. مثاله: ما معنى السورة؟ ما معنى السورة؟ سورة كذا، ما هي السورة؟ أين ستجد هذه الكلمة؟ تجدها في علم مصطلح الحديث، ما ستجدها أبدا. ستجد السورة معناها في باب أصول الفقه، ما ستجدها. هذه الكلمة السورة أين ستجد معناها؟ في علوم التفسير. إذن علوم التفسير، علوم القرآن، خص بهذا المصطلح، مثل الآية، مثل الروم، مثل الإشمام، عندك مصطلحات كثيرة ستأتينا. هذه المصطلحات أين ستجدها؟ لو فتحت علوم الآلة وعلوم الكفاية الموجودة بين المسلمين، ما تجد هذه المصطلحات إلا في موضع واحد، في علوم التفسير. إذن هذه المصطلحات اختصت بماذا؟ بهذا الفن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: قبل الخوض في معرفة أنواع علوم القرآن، لابد أن نأخذ فترة، مرحلة، نوضح فيها بعض المصطلحات وبعض المسائل المتعلقة والخاصة بهذا العلم. وسيأتي معنا ما يتعلق بمعنى القرآن، ما يتعلق بمعنى السورة، ما يتعلق بمعنى الآية، ما هو الضابط في مسألة الإعجاز، مسألة الترجمة. سينبه بعض المسائل التي لا تجدها إلا في هذا العلم، الذي ينبغي أن يفهمها الطالب والقارئ لمثل هذه المنظومة، والذي سيدخل بعد ذلك إلى علوم القرآن. فقول رحمه الله تعالى: وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، أي ما خصص فيه علم التفسير. هناك أشياء خصصت في علم التفسير، لابد ماذا يا عبد الله؟ أن تكون على دراية بها. فهذه مقدمة، هي مقدمة معلمة مشعرة مبينة موضحة لبعض ماذا؟ لبعض الألفاظ الخاصة والمصطلحات الخاصة لهذا الفن. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه الأبيات، وإن شاء الله في درس غد ندخل فيما سماه المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة، وفيها أهم المصطلحات التي ينبغي أن يكون القارئ والمتتبع لهذا الفن على دراية بها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.